نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد ابن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة لأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ الزميل حسن الخلافي من المؤسسة الدعوية للصم. أنتم مدعوون التواصل معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك عبر اليوتيوب. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. الأخت الكريمة أم سجى، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أم سجى.
أنا بغيت أسأل فضيلة الشيخ، في الغسل هل يلزم التحقق والتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء الرأس والشعر؟ لأنه في حديث لعائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، صفة التربيع الصلاة كيف؟ يعني أنا أبغى أعرف طريقتها، طريق يعني وصف كامل لها، جزاكم الله.
التربيع،
ماذا تقصدين بالتربيع؟
ما هتفضلي؟
نعم،
تفضلي. ما هات
إذا صلى الإمام العشاء 5 ركعات ولم ينبه المصلون إلا بعدما سلم والتفت عليهم فذكروا له أنك صليت 5، فما الواجب على الإمام وعلى المصلين؟ يعني هم لم يسبحوا وقتها، أجل كل واحد ظن نفسه أنه متوهم.
نعم.
طيب، يعني ما سجدوا للسهو،
سلم الإمام ثم نبهوه،
سلم والتفت عليهم ثم ذكروا له أنك صليت 5.
طيب لما نبهوا سجدوا للسهو؟
الإمام يسجد للسهو، لكن هل هم يعني الآن هم علموا أثناء 5 وأتموا معه الصلاة؟
نعم. طيب،
لكن كل واحد ظن نفسه أنه متوهم بعد ما سلموا وجدوا أن الآراء متفقة فتيقن. السؤال الثاني، بالنسبة للمصاحف المجزأة، ممكن مصحف يحتوي على سورة البقرة فقط، سورة الكهف فقط، هذه حكم المصحف الغير مطهر. أيضا حمل المصحف على الحقائب التي تحمل على الظهر، هل في حرج يعني في التأدب مع المصحف
كذا؟
طيب،
شكرا يا مها، بارك الله فيك. أعود لكم أبو عبد الملك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الملك.
الله يسعدكم جميعا. شيخ، أنا البعض يتم الصلاة في السفر، هل يكره الإتمام في السفر أم أنه يبقى على الإباحة؟ حتى لو صلى لواحد يا شيخ، أنا مسافر يتم الصلاة.
طيب، السؤال الثاني.
المسألة الثانية شيخ، أنا أحيانا بعض الخطباء مثلا يكلف في خطبة جمعة، يعني مسافة سفر مثلا، يعني هل هناك أفضلية في هذا أم أنه أيضا الأمر واسع؟ يعني البعض يعني يقول أقطع مسافة سفر وأصلي الجمعة، هل في إشكال يتعارض مع السفر
في الترخص في السفر؟
اي نعم، هل في اشكال يعني الخطيب يقطع مسافة سفر ليخطب جمعة.
طيب
حسن الله عليك.
شكرا بارك الله فيك. مسفر معي تفضل. نعم من سماعة الهاتف بارك الله فيك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله في مسفر.
الله يحييك. مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
مساك الله بالخير والعافية. حياك الله.
بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك.
الله يبارك فيك.
سؤالين يا شيخ الكريم.
تفضل.
السؤال الأول بارك الله فيك. كيف يمكن أن يبطل المسلم صدقته بالمن والأذى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيك. شيخ الكريم المنكر المعلن كيف للمسلم أن يؤدي أو تبرأ ذمته بإنكار هذا المنكر المعلن أمام العامة؟ تفصيل يا شيخ بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. معي متصل. تفضل يا ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا اختي.
في طريقة تستخدم لحفظ القرآن وهي أن نحفظ وجه يوميا ثم نردد خلال ركعات الصلاة لهذا اليوم، يعني مثلا في صلاة الفجر في الركعة الأولى أقرأ الوجه وفي الركعة الثانية نفس الوجه وفي سنة الفجر وفي سنة الظهر والظهر خلال اليوم كله بحيث أنه يكون الترديد مدعاة تثبيت الحفظ.
جميل.
هل يجوز ترديد نفس الوجه في نفس الركعات؟
طيب.
في عفوا في ركعات نفس الصلاة.
طيب. في سؤال آخر يا عمر الله يحفظك.
شكرا.
بارك الله فيك. ناصر معي تفضل.
السلام
عليكم. السلام. حياك الله أخي ناصر.
مساء الخير شيخ. مساء الخير يا شيخ. والله نحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله وأكرمك. بارك الله فيك. تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ سعد. المنكرات وكثرة المنكرات يا شيخ، أحيانا الإنسان ما يستطيع أن ينكر كل منكر، فينكر بعض المنكرات يعني يا شيخ وبعضها يتجاوزها ثم يذكر الله سبحانه وتعالى. هل هذا يا شيخ يعني جيد؟ لأن أحيانا من كثرتها يا شيخ الواحد ما يستطيع.
طيب.
هذا السؤال الأول يا شيخ بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ، السترة إذا كانت زجاجية يا شيخ كحال بعض المساجد الآن آخر المسجد مفصول بزجاج، فإذا استقبلت هذه الزجاجة هل تكون سترة مع أنها شفافة أرى ما بعدها يا شيخ؟
طيب بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا أخي ناصر بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخت الكريمة أم سجا تسأل عن التحقق والتأكد من وصول الماء إلى شعري الرأس حال الغسل، هل يجب هذا التحقق والتأكد؟ وما تخريج قول عائشة كنت لا أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد عن أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالغسل واجب كغسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض، لا بد من تعميم الماء لجميع البدن، لا بد أن يعم الماء جميع البدن، يعم الجسد ويعم أيضا الشعر. وأما ما أشارت إليه الأخت السائلة فهذا ليس في حديث عائشة، هي خلطت من حديث عائشة وحديث أم سلمة، هذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أو قالت ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها عندما تغتسل الغسل الواجب، وهذا في غسل الجنابة جاء منصوصا عليه، وجاء في رواية أخرى والحيضة، لكن هذه الرواية غير محفوظة عند كثير من أهل العلم، وإنما هي رواية شاذة، والمحفوظ من الرواية هي أفأنقضه لغسل الجنابة، هذا هو المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. وعلى هذا فالقول الراجح أن المرأة يلزمها عند غسل الحيض أن تنقض شعر رأسها، وأما غسل الجنابة لا يلزمها ذلك، يعني لو كانت قد ربطت شعر رأسها لا يلزمها أن تنقضه، بل يكفيها أن تحثي على تحث الماء على رأسها 3 حثيات فأكثر، هذا بحد ذاته كاف. لكن الحكم من حيث الأصل أنه لا بد من أن يعم الماء جميع البدن، يعم الماء الشعر ويعم الماء جميع البدن من غير حاجة لأن تنقض المرأة شعر رأسها في وسط الجنابة خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع قدر المد 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الإنسان معتدل خلقه، هذا هو المد، يعني إذا مد الإنسان كفيه هذا هو المد 4 مرات هذا صاع.
نعم، وقريب 3 لتر تقريبا،
تقريبا يعني أو لترين ونصف، من 3.5 إلى 3 لتر.
نعم،
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع بقدر هذا المد 4 مرات إلى 5 أمداد، ومع أن شعره كان طويلا عليه الصلاة والسلام، كان على طريقة العرب يطيلون شعورهم. ولما سمع بهذا رجل والراوي الحديث أنس قال لا يكفيني، قال أنس قد كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي الاقتصاد في استخدام الماء في الغسل وأيضا في الوضوء وفي استعمالات الإنسان عموما، ينبغي الاقتصاد في ذلك وعدم الإسراف. النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد بقدر هذا ويغتسل بالصاع بقدر هذا 5 مرات. فينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في استخدام الماء وعدم الإسراف باستخدام الماء. تجد بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل يصب كميات كبيرة جدا، خاصة في الغسل يستهلكون كميات كبيرة جدا، وهذا قد يدخل في السرف، والسرف والإسراف مذموم في كل شيء. فعلى المسلم أن يحرص على الاقتصاد في استخدام الماء، في ماء الوضوء وماء الغسل وفي استخدام الماء عموما. والإمام أحمد إمام أهل السنة في زمنه رحمه الله كان ذات مرة يتوضأ، يقول أحد تلامذته والله إني لأستره من العامة أن ينظروا إليه خشية أن يقول أنه لا يحسن الوضوء من قلة ولعه بالماء.
سبحان
يعني الله. كان يحرص على اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتصاد في الماء.
هذه رسالة للموسوسين الذين يعني يبالغون في مثل هذه الرسالة.
صحيح صحيح، نعم، يعني يقول أكمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد، فكان الإمام أحمد يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أحد تلامذته إني والله أستره من العامة خشية أن يقول أنه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. فقلة الولوع بالماء والاقتصاد في استخدام الماء في الوضوء وفي الغسل دليل على فقه الإنسان واتباعه للسنة. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل كذلك عن صفة الترجيع في ذكرة الصلاة والمعروفة الترجيع في الوضوء، ولعل الأخت مسجع يعني لم يتضح لي إلا إذا
ترجيع طبعا. أو تربيع ما سمعنا حقيقة. نعم، كلامها ما ندري ماذا تقصد.
نعم،
لعلها ترسل السؤال مرة أخرى فتوضح. نعم، مقصودها. نعم،
بارك الله فيكم. مها تسأل عن صلاة الإمام 4-5 ركعات ولم ينبهه المأمومون على هذه الزيادة مع شكهم جميعهم بهذه الزيادة، لكن ظنوا الوهم، فماذا يفعلون وكيف، وهل صلاتهم صحيحة، خاصة من علم أنه أو شك في أن الإمام زاد ركعة خامسة؟
صلاتهم جميعا صحيحة لأنه لم يتعمد الزيادة، فالإمام سهى، والمأمومون أيضا كل منهم شاك، وإلا لو تيقن أحدهم بأن الإمام قد زاد لنبهه وسبح، لكن كل منهم قد شك. فبعدما سلموا يعني تكلم أحدهم وقوي هذا الشك بوجود هذا الشك عند آخرين، فكل منهم قوي عنده الشك فوصل إلى غلبة الظن أو ربما اليقين مع كثرة من ورد عندهم الشك، فعلموا بأن الإمام قد سهى. الواجب في مثل هذه الحال أن الإمام يسجد سجدتين ويتابع المأمون سجدتي السهو.
نعم،
يسجد سجدتي السهو وصلاتهم صحيحة لأنهم لم يتعمدوا الزيادة. نعم،
بارك الله فيكم أحسن عليكم. ما تسأل عن المصاحف المجزأة، هل التي تكون جزء من القرآن أو سورة من كتاب الله، هل حكمها حكم المصحف؟
نعم، حكمها حكم المصحف، فما دام أنها لم يكتب فيها سوى القرآن فحكمها حكم المصحف، فلا تمس إلا على طهارة. نعم،
بارك الله فيكم. وهل حمل أو وضع المصحف في الحقيبة المحمولة على الظهر لائق بكتاب الله، يجوز؟
هذا الأمر فيه سعة، لأنه لا يعد في عرف الناس امتهانا، ولأنه مغطى أيضا، هو داخل يعني ليس مكشوفا، هو مغطى داخل الحقيبة، وربما يحمل في صناديق وفي أكياس، وهذا في العرف لا يعتبر امتهانا، فالأمر فيه واسع إن شاء الله.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. سائل عبر اليوتيوب أو سائلة تقول: إذا أصاب امرأة يعني كرب أو هم وتعب فأرادت أن تذبح لله تعالى قربة، حين رفع الله عنها هذا الكرب أو هذا التعب،
هذا فيه تفصيل. إذا كانت تريد أن تتقرب إلى الله تعالى بالذبح فهذا غير مشروع، لأن التقرب إلى الله بالذبح إنما يكون في الهدي والأضحية والعقيقة، هذه التي وردت بها الأدلة. فلو أراد أحد أن يضحي في غير وقت عيد الأضحى نقول هذا بدعة لا يشرع. والهدي، الهدي يعني أنواع، هناك هدي الواجب وهدي التطوع وهدي الجبران وهدي الشكران، أنواع الهدي. والعقيقة تكون من باب شكر نعمة الله عز وجل على هذا المولود. لكن من أراد أن يتقرب بإراقة الدماء بغير هذه الأمور المشروعة فهذا لا أصل له. لكن لو أرادت بهذا الذبح أنها تتقرب إلى الله عز وجل أن بالتصدق بلحم هذه الذبيحة لا بأس. فتذبح تقول بسم يعني عند الذبح بسم الله والله أكبر، وهي تريد بذلك التصدق بلحم هذه الذبيحة، لا تريد بذلك التعظيم لله عز وجل والتقرب إليه بإراقة دم هذه الذبيحة. فإذا كانت تريد الصدقة باللحم من باب شكر نعمة الله عز وجل عليها فلا بأس، هذا يدخل في باب الصدقة، الصدقة بابها واسع. لكن إذا أرادت التقرب إلى الله تعالى بالنحر بالذبح بإراقة الدم هذا لا يكون إلا فيما ورد فيه النص في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة. وعلى ذلك نقول أختي الكريمة، إذا أردت أن تذبحي فاجعل نيتك الصدقة بلحم هذه الذبيحة، فيدخل هذا في باب الصدقة.
جميل. إذن يكون شكر الله عز وجل بالصدقة وليس بالذبح.
نعم، يكون شكر الله عز وجل بالصدقة بلحم هذه الذبيحة.
نعم.
وليس بالذبح.
بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. هنا سؤال يسأل عبر اليوتيوب يقول: ما حكم وضع لصقة عليها، لصقة على الجسم بحيث يراها يظن أنها وشم، وما نصيحتكم لأولئك الذين يتساهلون بالوشم فضيلة الشيخ؟
أولا الوشم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والوعن واللعن لا يكون إلا على كبيرة، فإن من ضابط يعني الكبيرة أن تكون المعصية قد رتب عليها اللعن. الكبيرة تعريفها عند أهل العلم كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك. فأية معصية ورد فيها اللعن هي من كبائر الذنوب. طيب الوشم ورد فيه اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، معنى ذلك أن الوشم أنه من الكبائر. ويعني بعض الناس تجد أنه فيما يتعلق ب يعني المعاصي اعتبارها كبيرة أو صغيرة، بعض الناس يخضعها لذوقه ولثقافته وما ألفه في بيئته، وهذا غير صحيح. فبعض الناس يستهين بمعاصي هي في الشرع كبيرة، فنقول العبرة في ذلك بتقدير الشرع. فالشارع جعل بعض المعاصي كبائر وبعضها صغائر، فلا توزن المعاصي بميزان الإنسان الشخصي أو بذوقه أو ثقافته أو بما ألفه في بيئته، وإنما بميزان الشرع. والضابط الكبيرة من كبائر الذنوب هو الذي ذكرت، ما ورد في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك. على هذا الوشم يعتبر من الكبائر، ولا يجوز الإنسان أن يفعل الوشم، وإذا فعل به ذلك عليه أن يحرص على التخلص منه ما أمكن. وضع لصقة على شكل وشم هذه فيها تشبه، وإن كان ليس وشما لكن فيه تشبه، وكأن الذي يفعل ذلك كأنه قد أعجبه صنيع هذا الذي يفعل الوشم، هذا أقل أحواله الكراهة.
نعم. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة فضيلة الشيخ في الوشم؟
نعم، يستوي في ذلك الرجل والمرأة. نعم. بل نص ورد أصلا في المرأة الواشم والمستوشمة. ويشمل كذلك الرجل.
بارك الله فيكم. ما يحصل من رسم بعض يعني الأصباغ أو الحناء التي ترسم أحيانا، هل يدخل في الوشم أو له يعني طريقة خاصة أو صفة خاصة؟
الحناء الذي يكون على السطح الخارجي للجلد هذا لا حرج فيه، هذا من الزينة المباح. الوشم أن يغرز يعني ما تغرز مادة الوشم في داخل الجلد بحيث يبقى مدة طويلة. أما الحنة يبدأ يكون على السطح الخارجي ولا يبقى مدة طويلة، وهو جائز خاصة للنساء، للنساء يجوز، يجوز للنساء مطلقا للتطبب وللزينة ونحو ذلك. وأما بالنسبة للرجال فيجوز لهم أيضا إذا كان على سبيل العلاج، لأن بعض الناس خاصة بعض كبار السن ربما يحتاج للحنة في أجزاء من بدنه تطببا وعلاجا وليس زينة، فإذا كان هذا قد عرف بالتجربة أن له فائدة طبية أيضا لا بأس به.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الملك يسأل عن من يتم الصلاة في السفر، هل يكره له ذلك؟
نعم يكره له ذلك، لأن هذا عدول عن رخصة الله عز وجل، فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فينبغي لمن كان في السفر أن يحرص على تطبيق السنة خاصة في المسائل المجمع عليها من مسائل القصر في السفر. فهناك مسائل مجمع عليها، مثلا كانت مسافة السفر 200 كيلو مثلا وإقامة أقل من 4 أيام، هذه مجمع عليها أن له القصر، فالسنة أن يقصر، وهو أيضا ضارب في الأرض يعني سائر في الطريق، فهذه الصور المجمع عليها ينبغي أن يحرص فيها على تطبيق السنة. لو أتم كره ذلك في حقه، ولهذا عثمان رضي الله عنه في خلافته لما أتم، لأن عثمان اجتهد ورأى أنه قد تأهل، أصبح لا أهل في مكة فأصبح يتم، لما صلى خلفه بعض الصحابة كابن مسعود، لما أتم عثمان استرجع ابن مسعود قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لعلمهم بأن الإتمام أنه خلاف السنة، لكن عثمان رضي الله عنه كان مجتهدا في هذا وهو ولي أمر المسلمين، ولذلك وافقه بقية الصحابة لأجل جمع الكلمة وعدم حصول الخلاف بينهم. نعم
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يقول أبو عبد الملك بعض الخطباء يكلف للخطبة في جامع بعيد مسافة سفر، فهل ويقطع هذه المسافة، فهل يتنافى ذلك مع فضيلة الجمعة أو أنه يعني صلى الجمعة وهو مسافر؟
لا يتنافى ذلك مع فضيلة الجمعة، لأن هذه مصلحة راجحة، هو يريد أن يخطب بالناس ويفيدهم ويعظهم، وأيضا للإفادة من منبر الجمعة فائدة كبيرة وقد تفوق فائدة المحاضرات العامة، لأن المحاضرات العامة التي تكون في المساجد وأماكن تجمعات الناس ربما تحضرها شريحة خاصة، شريحة من يريد الفائدة، من يريد التفقه، لكن خطبة الجمعة تحضرها جميع الشرائح، جميع شرائح المجتمع، الغني والفقير والصغير والكبير، الطبيب والطالب العلم، جميع شرائح المجتمع يحضرون خطبة الجمعة، ففائدة خطبة الجمعة أكثر، والأمر فيه سعة، يعني المسألة ليس فيها يعني شيء يوجب عليه ألا يخطب خطبة الجمعة، فكونه يذهب وإلى مكان آخر للدعوة إلى الله عز وجل ويتولى الخطابة، هذا فيه فائدة كبيرة وفيه مصلحة راجحة. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم. استاذنكم معي مجموعة من المتصلين. أبو سامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو سامي.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
تفضل بارك الله.
سؤال عندي يتكرر بالنسبة لصلاة الجمعة، بارك الله فيك، في بعض المصلين لما ننتهي من صلاة الجمعة ويسلم الإمام يقوم ويقيم الصلاة ويجيب 4 ركعات متواصلة، ما حكم هذا وش نقول لهذا الشخص؟
سنة يعني على يؤدي هذه على أنها سنة؟
ما أدري. 4 ركعات.
4 ركعات على صفة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة.
أيوة.
نعم نعم، هذا موجود عند بعض الناس، نتكلم عنه.
السؤال الثاني.
شكر الله يا أهلا.
بارك الله فيك. أبو فهد معي. تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو فهد.
الله يبقيك. في بعض في مواقع التواصل الاجتماعي يكون في مثلا سحب على جائزة، ويكون فيه شروط، عدة شروط، مثلا المتابعة، إعادة التغريد، المشاركة في هاشتاغ معين، فما حكم مثل هذه السحوبات يعني؟
لكن ما في دفع مبلغ من المشارك في المسابقة؟
لا هو ما يدفع مبلغ لكنه يدفع المتابعة وعادة التغريد والمشاركة.
طيب. نعم واضح.
طيب. هذه تفيد الراعي السحب.
نعم طيب
شكرا. إسراء معي تفضلي. أم عبد الرحمن عفوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله أم عبد الرحمن.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا استلفت من شخص مبلغ مال تقريبا 50,000 يعني يمكن هذا لمدة 5 سنوات، والآن يراودني شك ما أدري هل هو 50 أو 60، لكن الغالب على ظني أنه 50,000. هل إذا أعطيته خلاص 50 يكون براعي الذمة إن شاء الله؟
وهو ماذا يقول صاحب الحق؟
يقول أنا ما تذكر كم أنت للسلفة مني، يعني لكن اللي غلب على ظني.
سؤالك إذا أعطيتي 50 هل تبرأ الذمة؟
أيوة إيه.
طيب نعم.
طيب.
شكرا يا عبد الرحمن. إسراء معي تفضلي. عبد الرحمن. إسراء معي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام حياك الله يا أختي.
حياك الله جميعا. سمعتني
3 أسئلة. تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، إحدى الأخوات تقول عندنا في إحدى الدول العربية النساء يلبسن الحجاب البنطال، يكون بنطال واسع.
يا إسراء الله يطول عمرك، صوتك ما هو واضح، يعني السماعة تتحرك أو كذا.
نعم الحين صوت واضح يا شيخ.
تفضلي.
إحدى الأخوات تسأل تقول عندهم في الدولة عندهم النساء يلبسن البنطال يا شيخ.
واضح الصوت.
لا مو واضح.
تعودين اتصال يا إسراء الله يحفظك.
تكلم غير سماعك.
أبو عبد الرحمن تفضل.
أي نعم.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو عبد الرحمن معك.
حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل بالسؤال.
المسافر إذا دخل مع الإمام في إذا صلى الجمعة مع الإمام هل يصح له أن ينويها ظهرا؟
طيب.
عيسينا المسافر.
طيب.
واضح واضح.
أيوة. وهل وإذا يصلىها جمعة طيب هل يسن له أن يصلي السنة الراتبة بعد الجمعة؟ هو مسافر.
نعم طيب.
السلام عليكم.
شكرا بارك الله فيك. أبو عبد الله تفضل. عبد الله تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الله.
عندي 3 أسئلة يا أخي لو تكرم.
الأول
طول عمرك إحنا عندنا مزرعة خارج المدينة اللي إحنا فيها. الأول عندي مزرعة خارج المدينة اللي إحنا فيها ب100 كيلو.
طيب.
نروح بعد العصر ونرجع آخر الليل. هل يجوز لنا في هذا القصر؟ يعني احيانا يصادفنا المغرب والعشاء واحيانا العصر في الطريق.
كم تبعد المزرعة؟
100 كيلو.
100 كيلو
من خارج البنيان؟
لا خارج البنيان حوالي 80 كيلو.
طيب المزرعة لكم فيها يعني غرف وسكن؟
ايوه لنا بيت فيها.
لكم فيها بيت وهي ملك المزرعة ملك؟
اي ملك الواحد من اخواني.
طيب نعم.
طيب السؤال الثاني طول العمر احنا
لحظه بس حتى بس تكتمل صوره السؤال، يعني المزرعه ملك لاخيك وليست ملكا لك؟
لا ملكا لاخي.
ف يعني انت تذهب على ان يعني هذه مزرعه اخيك والبيت بيت اخيك؟
نعم نعم نعم.
طيب واضح.
طيب السؤال الثاني، احنا عند احد ابنائي في امريكا يدرس، وإذا جاء السعودية هنا يقصر الصلاة ما يتم، يجلس شهر ونص. فلما سألته قال أنا استفتيت فافتوني إنك أنت مسافر، هو في بيتي ولدي وفي بيتي يعني.
طيب
هل يجوز فعله هذا؟
طيب نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في إحنا عندنا مكان للهنا للأخوان، وفي يعني خيرات الله سبحانه وتعالى، إذا كان عندنا مناسبة نعزم الأصدقاء والأقرباء والأرحام، هل يجوز لنا يعني تحرزا من العين نضع مثلا إناء للنوى أو لتكرم غسيل الفناجيل ببيانات الشاي والقهوة حتى يعني سبحان الله لو صار شيء ولا كذا في موقعك الواحد يتخذ احتياطه فيها، هل هذا جائز شرعا أو غير؟
طيب شكرا يا عبد الله بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال للأخ مسفر وكذلك هو سؤال للأخ ناصر يسأل عن قد ينكر يشاهد الإنسان منكرا ثم ينكر هذا المنكر ويشاهد آخر فلا ينكره، هل يلزم أن ينكر جميع إنسان ما يشاهده من منكرات أو ينكر بعضها وبعضها لا ينكره، وما الضابط في ذلك؟
الضابط في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ذكر درجات إنكار المنكر. الدرجة الثالثة وهي إنكار القلب، هذه لا يعجز عنها أحد، كل يستطيعها، وهذه واجبة على الجميع، وعلى الرجال والنساء وجميع المكلفين يجب عليه، يجب عليهم الإنكار القلبي، والذي يستلزم عدم البقاء في ذلك المكان. يعني إذا أنكر بقلبه لعجزه عن الإنكار باللسان فلا يبقى في ذلك المكان الذي فيه منكر، وأما إذا بقي فيه فمعنى ذلك أنه قد أقر ذلك المنكر، إنكم إذا مثلهم. فالإنكار القلبي يستلزم مفارقة المكان الذي فيه المنكر. الدرجة الأولى التي هي إنكار باليد، هذه خاصة بولي الأمر أو من ينيبه، هذا في المجتمع، وأيضا الإنسان في بيته، الإنسان في بيته يستطيع أن ينكر المنكر بيده، وجد منكرا في بيته هو رب البيت وهو المسؤول عن البيت ويستطيع أن يغير المنكر بيده. الإنكار باللسان هذه قد يستطيعها الإنسان وقد لا يستطيعها، فإن استطاع وجب عليه أن ينكر بلسانه، إن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار القلبي. فدرجات إنكار منكر ثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم. بارك الله فيكم. عمر تقول: هناك طريقة لحفظ القرآن الكريم، وهي أن يحفظ الإنسان وجها ثم يكرر هذا الوجه في كل صلاة يصليها، سواء كانت فريضة أم نافلة، في كل ركعة يقرأ هذا الوجه من كتاب الله عز وجل حتى يثبت حفظه.
لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع، لأن قراءة السورة التي بعد الفاتحة مستحبة وليست واجبة، والله تعالى يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فالأمر في هذا واسع. لكن من حيث الأفضلية، الأفضل ألا يفعل ذلك، لأنه يترتب على هذا تفويت سنن، ومن ذلك أن السنة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه، طبعا هذا في الغالب، غالبا وليس دائما. فكون الإنسان يستمر بهذه الطريقة هذا قد يترتب عليه تفويت بعض السنن. والذي أنصح به لمن أراد تثبيت الحفظ أن يكرر المحفوظ، أن يكرره في غير الصلاة، لكن يكرره تكرارا كثيرا، يعني لا يقل عن 50 مرة حتى يثبت المحفوظ. وهذا فيه مرويات عن بعض السلف في تقوية الحفظ، من أراد أن يقوى الحفظ عنده فليكرر المحفوظ. هذه هي القاعدة الذهبية لتقوية الحفظ، أنك تكرر ما تحفظ، كرره وتكرره مع الصبر، لأن بعض الناس يكرر 10 مرات ويقول ما حفظت، فقد لا تحفظ من 10 مرات ولا حتى ربما من 20 مرة، كرره على الأقل 50 مرة، وإن جعلتها 100 مرة كان هذا أقوى. فهذه من أسرار تقوية الحفظ، أن الإنسان يكرر المحفوظ. بعض الناس قد يمنحهم الله عز وجل قوة الذاكرة من صغاره وهو قوي الذاكرة، لكن من كان عنده ضعف في الذاكرة فليعوض عن ذلك بتكرار المحفوظ، يكرر ما يحفظه فيقوى عنده الحفظ.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا الأخ ناصر يسأل عن السترة إذا كانت من الزجاج.
لا بأس بها، تعد من السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه، إلى آخر الحديث. فقوله صلى أحدكم إلى شيء يشمل أي شيء يكون سترة، وهذا الحائل الزجاج يصدق عليه أنه شيء فيصح أن يكون سترة، وهو أيضا أبلغ من مؤخرة الرحل وهي أدنى ما يصح أن يكون سترة. على هذا فالحاجز الزجاجي يعتبر سترة.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا أبو سامي يسأل بأن رجلا حين تنتهي صلاة الجمعة يقوم ويصلي 4 ركعات على هيئة أو صفة صلاة الظهر.
هذا موجود خاصة في بعض الدول العربية، مبني على رأي عندهم وهو أن صلاة الجمعة إنما تكون في جامع واحد في البلد، فعند تعدد الجوامع يخشى أنها لا تصح صلاة الجمعة، فيعيدونها بعد صلاة الجمعة ظهرا 4 ركعات. هذا العمل عمل غير مشروع، فيعيدون احتياطا، يعيدونها احتياطا. هذا العمل عمل غير مشروع وهو أقرب للبدعة منه للسنة. ولهذا نقول إن ينبغي أن ينصح هذا الشخص بأن لا يفعل ذلك، وما ألفه في بلده من أن الناس يفعلون هذا، هذا خطأ. ينبغي أن ننبه الناس على خطأ هذا، وأن صلاة الجمعة تصح مع تعدد الجوامع، تصح لأن الجامع الواحد لا يكفي. الناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قلة، لكن الناس الآن كثير، فلا يكفي جامع واحد في البلد، فتعدد الجوامع ضرورة. وعلماء الإسلام وفقهاء الإسلام بيّنوا أن هذا لا بأس به. وعلى ذلك فلا وجه لأن يصلي صلاة 4 ركعات كصلاة الظهر احتياطا، هذا العمل عمل غير مشروع، بل هو أقرب للبدعة، فينبغي تنبيه الناس على هذا. وخير من ذلك أنه بعد صلاة الجمعة يأتي بالسنة البعدية للجمعة، وهي 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين، ليس على الصفة التي ذكر أخ السائل على صفة صلاة الظهر، وإنما يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم. فالسنة أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات، لكن تكون منفصلة، ركعتين ثم ركعتين، ليس على الصفة التي موجودة في 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 بعض الدول العربية من أنهم يصلون يعيدونها ظهرا، يعيدون الجمعة ظهرا يقولون احتياطا، ربما أن صلاة الجمعة غير صحيحة. هذا لا أصل له في الشرع، وهذا أقرب للبدعة، وينبغي ترك هذا.
هل قال به أحد من العلماء هذا الشيخ؟ يعني هل هو قول؟ يعني
هو قول ضعيف. قال به بعضهم، لكن قول ضعيف وأقرب للبدعة، لأن الأصل في ما يفعله الإنسان من العبادات أن يكون متبعا، وليس هناك دليل يدل على مشروعية هذا الأمر وأن الجمعة تعاد ظهرا، يعني هذا أقرب للبدعة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سائل يسأل، يقول الأخ مسفر: كيف يعرف المسلم، أو كيف حين يتصدق المتصدق يتبع هذه الصدقة المنع والأذى، أو كيف يتلاشى هذا الأمر في صدقته؟
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة عندما يتصدق الإنسان على الفقير والمسكين، ينبغي قبل أن يتصدق عليه أن يحفظ كرامته، وأن يحرص على مراعاة مشاعره، فلا يذله بهذه الصدقة، لا يذله بكلمات مؤذية، لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر، ولا أيضا يمتن عليه. أذية الفقير أو المسكين بكلمات يلقيها المتصدق، أو المنة عليه بهذه الصدقة، هذا يبطل أجر الصدقة تماما، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله، انظر إلى المثل الذي شبه الله تعالى به من يبطل الصدقة بالمن والأذى. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس، صور حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، يعني نزل عليه مطر غزير من السماء، فتركه صلدا، يعني ليس عليه شيء. تصور حجر أملس عليه تراب، نزل عليه مطر غزير، هل سيبقى شيء من هذا التراب؟ لن يبقى منه شيء. هكذا أيضا أجر المتصدق الذي يبطل صدقته بالمن والأذى، يذهب أجره تماما، حتى لو كان مخلصا لله تعالى في صدقته. بعض الناس يتصدق صدقة مخلصا لله تعالى فيها، لكنه بعد الصدقة يمتن على هذا المتصدق عليه، فيبطل أجره تماما. وهذا من مكر الشيطان، أن الإنسان قد يتصدق، قد يتصدق أحيانا مبالغ كبيرة، لكنه يمتن على من يتصدق عليه، فيبطل أجره تماما. ولا حاجة لهذه الصدقة إذا كان الإنسان سيمتن بها أو سيؤذي هذا الفقير، لا حاجة لها. ولذلك قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى. إذا كنت ستتصدق وتؤذي هذا الفقير بالمنة والأذى فلا تفعل، بل قل قولا معروفا ومغفرة، تكلم بكلام فيه لطف وفيه رفق وفي اعتذار من هذا الفقير، خير من أن تتصدق بصدقة تتبعها بالمن والأذى. لأن الإسلام يريد منك عندما تتصدق أن تحرص أولا على حفظ كرامة الفقير وعدم جرح مشاعره. تجد بعض الناس مبتلى بهذا المرض،
لا يكاد يفعل معروفا إلا ويمتن به، معروفا بالمنة، حتى في غير الصدقة إذا فعل معروفا على مع إنسان يبدأ يمتن به ويذكره به من وقت لآخر، هذا يبطل أجر المعروف تماما. نعم. ويصبح يعني ليس له أجر عند الله عز وجل، وهذا الذي عمل معه المعروف أيضا يرى أنه قد آذاه بهذا المعروف، يرى أنه قد آذاه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان. فكثير المن الذي يمتن على الناس ما أن يعمل عملا ولا يفعل معروفا ولا يتصدق بصدقة إلا ويمتن بها بطريق مباشر أو غير مباشر، هذا يذهب ويبطل أجره تماما، ويكون أيضا يعني غير مقبول عند الناس، وتجد بعض الناس حتى ما يقبل منه أي شيء، ما يقبل منه أي شيء. ولهذا ذكر الفقهاء قالوا لو أن رجلا لم يجد ماء ووجد آخر يريد أن يهب له الماء لم يلزمه قبول الهبة. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره، له أن يلجأ للتيمم ولا يقبل هبة هذا الرجل، لأنه ربما يكون هذا الرجل يهب له هذا الماء لكن يؤذي بالمنة، فلا يلزمه، هو أن أخذ الماء وتوضأ به أجزأ، لكن لا يجب عليه ذلك. لو قال لا أنا ما أريد الماء الذي تهبه لي، أنا أريد أتيمم، يجوز له ذلك، لأن الإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره. فعلى المسلم إذا عمل معروفا أو تصدق بصدقة أن ينساها، لا يذكرها الفقير، بل حتى قال بعض السلف يقول إذا تصدقت على فقير ورأيت أن سلامك عليه يؤذيه فلا تفعل حتى مجرد السلام. ولذلك الصدقة التي تكون أعظم أجرا وثوابا هي التي ينساها الإنسان، لا يتذكرها ولا يذكرها الفقير بأية صورة. ولهذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كأن هذا المال أهلكه ونسيه. سبحان إيه نعم. فلماذا؟ لأنه لم يمتن به، تصدق به وكأنه نسيه وهلك هذا المال وانتهى. هذا هو الذي يكون أجره عند الله عز وجل عظيما. أما الذي سيذكر الفقراء ويمتن عليهم ويريد من الفقراء أن يعظموه وأن يقبلوا رأسه لأجل هذه الصدقة ويذكرهم بها بطريق مباشر وغير مباشر، فهذا لا شك أنه ينقص من الأجر، بل ربما يبطل أجر المتصدق.
وبعضهم يعني يتحدث دائما شيخ هذا فلان يعني يأتي نعطيه مما قسم الله، أو أن هذا الرجل يأتي يبحث عن صدقة أو عن زكاة، فدائما هذه الإسقاطات تشعر لكي يشعر الآخرين بأنه يتصدق أو يزكي أو يعطي هذا الرجل صدقة أو مساعدة.
نعم لا شك أن هذه تؤثر في الأجر كثيرا، بل ربما تذهب بأجر الإنسان. وفليحذر الإنسان المتصدق من مكر الشيطان. الشيطان يتسلط على الإنسان، إما أن يتسلط عليه في نيته عند الصدقة بحيث يكون مرائيا، أو أنه يجعله يتصدق بإخلاص لكن يتسلط عليهم بعد الصدقة بأذية الفقير أو بالمنة عليه، وهذا أيضا يبطل أجر المتصدق تماما.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يسأل فضيلة الشيخ الأخ أبو فهد، يسأل عن مواقع التواصل الاجتماعي التي يكون فيها اشتراط، مثلا توضع جائزة ثم يشترط اشتراط معين لجائزة، وهذه الجائزة التي تحصل عليها ينبغي أن تعيد التغريدة وأن تضع يعني علامة أو تشارك في هذا الهاشتاج وغيره.
إذا كان المحتوى مباحا وليس فيه محاذير شرعية فلا بأس بذلك، لأن المشترك في هذه المسابقة لا يبذل عوضا، فهو إما غانم وإما سالم، فلا يدخل ذلك في الميسر. المهم أن يكون محتوى هذا الإعلان أو هذه المسابقة أو هذا البرنامج محتوى مباحا شرعا. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يسأل أو سائلة تسأل الأخت عبد الرحمن، تقول بأنها استلفت من شخص 50,000 ريال ومضى على ذلك 5 سنوات ثم رغبت في إعادتها ووفائها، تقول أنا أشك هل هي 50 أو 60,000، علما بأن من اقترضت منه أو استلفت منه لا يعلم، هل إذا أرجعت 50,000 تبرأ ذمتي؟
هي بين أمرين، إما أن تحتاط وترجع المبلغ 60,000، هذا هو الخيار الأول، والخيار الثاني أنها تدفع 50,000 وتطلب من هذا المقرض أن يحللها وأن يسامحها إن كان هناك خطأ. فإذا فعل ذلك برئ ذمتها. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يسأل عن المسافر إذا دخل مع الإمام صلاة الجمعة، صلى مع الإمام صلاة الجمعة، هل يعني يتمها ظهرا، وهل بعد ذلك يصلي الراتبة بعد الجمعة؟
المسافر إذا دخل مع الإمام الجمعة يصليها جمعة، يصليها جمعة ولا يصليها ظهرا، وإذا أراد أن يصليها ظهرا لا يدخل مع الإمام في الجمعة في صلاة الجمعة، والأفضل أن يدخل معه في الجمعة وأن يصليها جمعة، لأن هذا أعظم أجرا وثوابا، فإن أجر الجمعة أعظم من أجر صلاة الظهر وفضلها آكد. وإن كان هذا لا يجب على المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة فيجوز أن يصليها ظهرا، لكن إذا أتى المسجد الجامع وأراد أن يصلي مع المسلمين فيصليها جمعة ولا يصليها ظهرا. نعم.
بارك الله فيكم. عبد الله يسأل يقول عندنا مزرعة خارج المدينة وتبعد قريبا من 8 كيلو أو بعد العمران، ونصلي نذهب هناك بعد صلاة العصر ثم نعود آخر الليل ونترخص برخص السفر.
أما بالنسبة لمالك المزرعة، وقال إن مالكه أخوهم مالك المزرعة، فهذا ليس له الترخص برخص السفر، بل هو صاحب إقامتين، عنده إقامة في بلده وعنده إقامة، وذكر أن لهم بيت، أن له بيتا في هذه المزرعة، فله إقامة في هذه المزرعة وفي هذا البلد وإقامة في البلد الآخر، فهو صاحب إقامتين كصاحب الزوجتين، كمن له زوجتان، زوجة هنا وزوجة هنا، فالمالك لهذه المزرعة وهذا البيت هذا لا يترخص برخص السفر، إنما يترخص فقط في الطريق ما دامت المسافة أكثر من 80 كيلومتر. وأما بالنسبة لإخوانه فإخوانه لا يملكون هذه المزرعة ولا هذا البيت، فلهم الترخص برخص السفر لأن المسافة أكثر من 80 كيلومتر، لكن لا بد من التأكد لأنه قال إن المسافة تعادل 80، فأخشى أن تكون أقل من 80 ربما لو حسبها من مفارقة العمران، فلا بد بطريقة حساب المسافة أن يحسبها من مفارقة العمران، عمران البلد الذي يقيم فيه، يعني آخر حي من أحياء عمران البلد الذي يقيم فيه يبدأ بحساب 80 كيلومتر، فإذا كانت المسافة 80 كيلومتر فأكثر فهم لهم أن يترخصوا برخص السفر، لأن هذه المزرعة ليست ملكا لهم وهذا البيت ليس ملكا لهم ولا يملكون شيئا في هذا البلد، فهم يعتبرون مسافرين لهم الترخص. وأما بالنسبة لأخيهم الذي يملك المزرعة ويملك البيت فهذا يعتبر صاحب إقامتي، ليس له الترخص برخص السفر.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبد الله الآخر يسأل بأن أحد أبنائه في مبتعث إلى أمريكا، وإذا أتى السعودية قصر الصلاة وقد يقيم شهرا هنا، وحين سأله والده قال بأنه استفتى أحد وأفتي بذلك.
فعله هذا غير صحيح، هو في إقامته في أمريكا لا يعتبر مسافر، هو مقيم هناك، وفي رجوعه إلى أهله يعتبر مقيما هنا، إنما يترخص فقط في الطريق، ولذلك تجد أنه لو فعل ذلك في نهار رمضان، أفطر في نهار رمضان أنكر عليه الناس، ولو اعتذر بأنه مسافر ما يعتبره مسافرا، ينكرون عليه كيف تكون مسافرا وأنت عند أهلك، فهو في عرف الناس لا يعتبر مسافرا، إقامته شهر إقامة طويلة، فإذا ليس له الترخص برخص السفر. ولو قيل بهذا لقيل أيضا بأن كل إنسان غير مواطن له الترخص، يعني مثلا عندنا في المملكة أكثر من 12 مليون فهل يقال بأن لهم أن يفطروا في نهار رمضان؟ في بعض الدول أيضا نسبة غير المواطنين كبيرة، بل ربما تكون كبيرة جدا هي الغالبة، فهل هؤلاء يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون؟ هذا لا ترد بهذا الشريعة. فعلى هذا نقول الأخ الكريم إن هذا المبتعث الذي يأتي لأهله لا يترخص برخص السفر عند أهله ولا في بلد الابتعاث، لأنه لا يعتبر هنا مسافرا ولا هنا مسافرا، بل هو صاحب إقامته، إقامة هنا وإقامة هنا، وإنما يترخص في الطريق. ثم إن الأثر المترتب على هذه المسألة أثر كبير، يعني تصح الصلاة أو لا تصح، وإذا كان الأثر كبير ينبغي المسلم أن يحتاط لدينه، لأنه يعرض صلاته للبطلان على رأي أكثر أهل العلم، هذا الذي الآن يقصر الذي ذكره الأخ السائل يعرض صلاته للبطلان على رأي أكثر العلماء، فالإنسان ينبغي أن يحتاط لدينه في مثل هذه المسائل، المسائل الخلافية وخاصة المسائل التي يكون فيها خلاف قوي والدليل فيها ربما لا يكون واضح، يعني مرجعها للعرف، وربما العرف أيضا الناس يتفاوتون في تقديره، قد لا يكون العرف مستقرا وواضحا، فالإنسان يحتاط لدينه إذا كان الأثر ليس يعني مسألة فوات سنة أو أفضلية الأثر صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة. فننصح الأخ الكريم بأن يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر سواء في إقامته عند أهله أو في إقامته في بلد الابتعاث.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول عبد الله نحن نقيم في هذه المزرعة عندنا خير بحمد الله عز وجل ويرتاد المكان الذي نقيم فيه جماعات من الناس من الأقارب والأصدقاء ونقيم ولائم في هذا المكان ونخشى أن نصاب بعين لهذا الخير الذي نعيش فيه، فهل لو يعني جعلنا إناء نجمع فيه نوى الناس أو يعني غسيل الأواني لاتقاء هذه العين؟
هذا يدل على ضعف التوكل على الله عز وجل، وإلا الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن مثل هذه التصرفات. هذه التصرفات التي يفعلها بعض الناس كلما أتى عنده وليمة وضع مكانا ويجمع فيه من نوى الناس ويجمع فيهم بقايا يعني القهوة والشاي ويكون هذا بالصفة مستمرة
هاجس ملازم له،
نعم هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل، وأن الإنسان يخشى من ضرر الناس، والناس لا يضرون إلا بإذن الله سبحانه، بل حتى يعني أشد الناس خبثا ومضرة وهم السحرة، قال الله عنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سيتوكل على الله عز وجل ويبتعد عن مثل هذه الهواجيس وهذه الوساوس. نعم لو احتاجوا لذلك لا بأس، كأن يصاب إنسان بعلة وتوجد قرائن تدل على أنه قد أصيب بعين، فيجمعون من الذين حضروا ويجمعون منه، هذا لا بأس، يكون بصفة عارضة وأحيانا يعني عند قيام الحاجة، لكن أن يفعل هذا بصفة دائمة وبصفة مستمرة كلما أتى عنده مناسبة جمعوا من الحاضرين، هذا يدل على ضعف التوكل على الله عز وجل. فأنصح الأخ الكريم بأن لا يفعل ذلك، وأن يقوي جانب التوكل على الله سبحانه، وأن يبتعد عن مثل هذا، ويأتي بالأوراد. الإنسان إذا أتى بالأوراد، الأوراد هي حصن حصيل المسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي قبل النوم، إذا أتى بها الإنسان تحصنه من الشرور، تحصنه من العين، تحصنه من السحر، تحصنه من المس، تحصنه من الشرور عموما. يعني فقط سورة المعوذتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان كتابتهما في المصحف لا تتجاوز نصف صفحة، لكنهما قد تضمنتا الاستعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور في الدنيا، أي شر يخطر ببالك قد تضمنت هاتان السورتان التعوذ بالله تعالى منه. سبحان الله، انظر عظمة القرآن. فالذي يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة، ويكررها بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات، ويقرأها قبل النوم 3 مرات، هذا يكون قد تحصن بالله عز وجل من جميع الشرور التي في الدنيا. نعم. فعلى المسلم أن يقوي جانب التوكل على الله عز وجل، وأن يتحصن بالأذكار، وأن يبتعد عن مثل هذه الوساوس التي تؤثر على كمال التوكل على الله عز وجل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم هذه المتابعة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.